الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا الاجتناب أشد من النهي، الأمر بالاجتناب أشد من الأمر أو أشد من النهي. إنما الخمر والميسر والأصاب والأبلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فهو أبلغ من النهي. ومن قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فالأمر بالاجتناب أشد من النهي المجرد. فيقول الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والكبائر، من أهل العلم ما قال إن الكبائر هي التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صريح حديثه وبين أنها كبائر، كقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف. فمن العلماء من قال إن الكبيرة هي التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها كبيرة، وما لم ينص عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وما لم يوضح أنه كبيرة لا يدخل في عذاب الكبائر. وهذا القول قد يبدو لأول وهلة صحيحا، ولكن بإمعان النظر فيه نجده قولا ضعيفا واهيا. فثم جملة أمور لم ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنها كبائر، مثل ذلك مثلا نكاح الرجل أمه أو أخته. لم يرد نص مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يفيد أنها كبيرة، زواج الرجل بأمه لم يرد نص يفيد أنها كبيرة، لكن جاء في كتاب الله تهديد لمن فعل ذلك. وقال الله تعالى في نكاح امرأة الأب الذي هو أيسر من نكاح الأم: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فهذا حدا ببعض العلماء إلى أن يضعوا تعريفات للكبيرة، فكان حاصل تعريفهم أن الكبيرة ما توعد فاعلها بلعن أو غضب من الله أو فرض من رحمة الله أو بالعذاب أو بالنار أو بغضب الله عليه أو بحد من حدود الدنيا ونحو ذلك، فكل ذلك يعد كبائر. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر، فهي الكبائر التي ضبطت بالضابط المتقدم. وسمى بعض الأمور تختلف فيها، هل هي كبيرة أو هي صغيرة؟ فللعلماء أخذ ورد فيها. من ذلك مثلا مسألة صفحة المرأة الأجنبية، مثلا صفحة المرأة الأجنبية ورد فيها حديث معقل بن يسار عند الطبراني بإسناد حسن على أقل الأحوال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هذا الحديث كما سمعت إسناده حسن يفيد أن الشخص إذا طعن من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ولكن جاء في تفسير قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. جاء في تفسير اللمم ما رواه ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أو ما قاله ابن عباس ما رأيت شيئا أشبه اللمم مما رواه أبو هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مبلغ ذلك لا محالة، فالعين تزني وجناء النظر، والرجل تزني وجناء الخطر، واليد تزني وجناء الفرش، واللسان يزني وجناء الكلام، والنفس تهوى وتتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ولما جاء الرجل الذي لقي امرأة في الطريق ففعل معها كل شيء إلا الجماع، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه حاله، فنزل قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفي هذا الصدد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين. قال ألي خاصة يا رسول الله أم للناس عامة؟ قال بل للناس عامة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فإذا كانت الصلوات الخمس لا تقوى بمفردها على تكفير الكبائر، فمن باب أولى ألا يقوى النفس على تكفير الكبائر. والرسول قال الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. إذا كانت الجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان لا يقويان إلا إذا شاء الله على تكفير الكبائر إلا إذا انضم إليهما شيء آخر، فيكون صلاة ركعتين لا تقوى على تكفير الكبيرة. فهذا حذر بعض الناس أن يعدوها من الصغائر، ولعل هذا واضح. فالمسألة إذن في هذه الجزئية تكاد تكون مسألة خلاف بين العلماء، يعني هناك أمور كبيرة قولا واحدا وأمور صغيرة قولا واحدا وأمور بين ذلك، تنازع فيها العلماء وتجاذبوا فيها الأقوال. الله سبحانه وتعالى يقول لعباده إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نكشر أصل تكفير التغطية، ومنه قوله تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار الذين يضعون البذرة في الأرض ويوقون عليها، وقول الشاعر في ليلة كبر الغمام نجومها أي غطى الغمام نجومها. فأصل تكفير التغطية نكفر عنكم سيئاتكم أي نغطيها ولا نؤاخذكم بها. فهناك في هذا الباب باب السيئات هناك عفو ومغفرة وتكفير، عفو ومغفرة وتكفير. فالعفو المحو والكلية والإزالة، اعف عنا واغفر لنا، والمغفرة السكت، والتكفير التغطية وعدم المؤاخذة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني إذا اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر، هذا معنى الآية. وقد تقدم أن السيئة لها اصطلاحات، وكل اصطلاح أو كل يعطي معنى من المعاني يفهم من السياق الذي ورد فيه كلمة السيئة، تقدم شرط هذا. فقيل إن السيئات أو السيئة تطلق على الكفر أحيانا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والخلود لا يكون إلا بالكفار. وقال سبحانه في شأن قوم لوط: ومن قبل كانوا يعملون السيئات، أي الجريمة المعهودة وهي من الكبائر. وهنا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي الصغائر. فوجه الخطأ الذي يخطئ فيه الكثيرون أن يلبس اصطلاحا من الاصطلاحات معنى من المعاني ليس هو معناه المراد. هذا باب يغلق فيه كثير من العلماء فضلا عن المبتدئين في طلب العلم، أن يلبسوا الاصطلاح معنى غير معناه الصحيح. وأحيانا تأتي أخطاء أخرى نتيجة رواية حديث بالمعنى والخطأ في روايته بالمعنى، أو اختصار الحديث والخطأ في اختصاره. يعني النماذج على ذلك ما أورده ابن حزم وابن القيم رحمهم الله في مسألة طلاق الحائض: هل إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض هل تعتبر هذه الطليقة طلقة وتحسب عليه أو لا تحسب عليه؟ فالجمهور من أهل العلم على أنها تحسب عليه طليقة. قول ابن عمر: حسبت علي طليقة. أورد ابن حزم رحمه الله وكذلك ابن القيم رحمه الله أثرا عن ابن عمر وغلط فيه. هذا الأثر رواه من طريق عبيد الله أو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: وسئل عن طلاق الرجل امرأته في حيضتها قال: لا يعتد بذلك. قال: لا يعتد بذلك. روى الحديث مقتصرا على هذا اللفظ، فقال: ها هو ابن عمر يفتي بأن طلاق الحائض لا يقع والقصة حدثت له. وهذا كلام غير مقبول لوجوه، منها أن ابن عمر نحن قال حجبت عليه خطيئة كما في البخاري. فلما بحثنا عن إسناد الحديث في بعض الكتب المصنفات كمصنف ابن أبي شيبة جبنا الحديث من نفس طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن طلاق المرأة وهي حائض قال: لا يعتد بتلك الحيضة. الرواية التي أوردها ابن حزم وابن القيم رحمهم الله وشنع بها لا يعتد بذلك، هذه الرواية التي في المصنف لا يعتد بتلك الحيضة. فرق لا يعتد بتلك الحيضة ما معناها؟ يعني لا يعتد بأن الحيضة تحسب من الأقراء، يعني إذا طلقها وهي حائض وبدأت تعتد كما أمرها الله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل يحسب هذا الحيض الذي طلقت فيه من الأقراء أو لا يحسب من الأقراء؟ فقال ابن عمر: لا يعتد بتلك الحيضة ولم يكن بتلك التطليق. فوهم رحمهم الله حيث ظن أنه قال لا يعتد بتلك، لا يعتد بذلك على أنها التطليق. ولذلك كل الروايات الواردة عن ابن عمر تؤيد أنها حسبت عليه في رواية. فذهب عمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأمره أن يراجعها وعدها واحدة، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أقوى ما عذكر به على الأحد. الشهادة من الاختصار أحيانا قد يخل. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يقول الله سبحانه وتعالى تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الغفرة ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هل آية على ظاهرها أنه لا يجوز لنا أن نتمنى أي شيء أوتاه شخص منا؟ لا، بل هناك أشياء نتمناها ورخص لنا الشرع في تمنيها بل وحسن على تمنيها، مثل مثلا حمل القرآن والعمل به وإنفاق المال. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فيقضي بها فيعلمها. غير القرآن وغير المال هل يجوز لي أن أتمناه؟ يجوز لي أن أتمنى ذرية صالحة. إذا وجدت رجلا عنده ذرية صالحة فقل يا ربي ارزقني ذرية صالحة. وها هنا يقول عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذن هناك شيء مراد بالآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ما هو المراد بالآية؟ الله أعلم بمراده، ولكن سياق الآية يفيد شيئا وهو للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. يعني لا تأتي المرأة تقول يا ليتني ميراث الرجل أو يا ليتني رجلا. فللرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. هو الشيء الذي قدر عليك، الشيء الذي قدر عليك اقنع به واسأل ربك المزيد من فضله على وجه الإجمال. لكن لا تتمنى امرأة مثلا شيء قسمه الله لها أن تكون امرأة فتتمنى أن تكون رجلا، أو تتمنى أن يشرع أن يقسم لها في الميراث مثل مال الرجل ونحو ذلك. والتمني بصفة عامة نوع إرادة يتعلق بالمستقبل، التمني نوع إرادة يتعلق بالمستقبل. قال الله سبحانه وتعالى لعبد الله والد جابر لما قتل عبدي تمنى علي فقال أرد إلى الدنيا فأقتل في سبيلك. تمنى هنا نوعا من التمني. والرسول قال والذي نفسي بيده لقد وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التمني مسائل ومباحث طويلة لا يتسع المقام لذكرها. وقد أفرد البخاري في كتاب القدر من صحيحه باب ما جاء في اللو، فهي من الأبواب. التمني هناك يقابله أيضا التلهف. نعم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم إلى من فوقه في المال والرزق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه هو في المال والخلق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أو عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. في أول الأمر لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وآقى بين المهاجرين والأنصار، فكان المهاجري يرث الأنصارية دون أقاربه والأنصاري يرث المهاجري والعكس، المهاجري يرث الأنصاري دون أقاربه. حتى نزلت هذه الآية أو نزل قوله تعالى على رأي كثير من أهل العلم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. فنسخت التوارث بين المهاجرين والأنصار وبقيت الموالاة والمحبة في الله. وإذا أردت أن تعطيهم شيئا أعطيهم ما شئت، لكن التوارث أصبح بين أولي الأرحام الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي قوله أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. يقول الله تبارك وتعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. والمولى له الصلاحات متعددة، إذا أسلم شخص على يديك يسمى مولاك، كما قيل في البخاري إنه مولى الجرحيين. لماذا قيل فيه إنه مولى الجرحيين؟ لأن جد البخاري وهو المغيرة أسلم على يد رجل يقال له أيمان الجرح، فأصبح البخاري مولى الجعفيين. فذلك في كثير من التراجم مثلا تقول الليث ابن سعد أبو الحارث الفهمي مولاه، يعني هو ليس من القبيلة إنما هو دخيل على القبيلة، أما أنه أو أجداده كانوا عبيدا فأعتقوا من هذه القبيلة أو أسلموا على يديهم، فالولاء له اصطلاحات متعددة كل اصطلاح يفهم من المعنى الذي ورد فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في شأن بريرة أعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. ولذلك قال بريرة مولاة عائشة رضي الله تعالى عنها. عليكم السلام ورحمة الله. ولكل رشاد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالمولى يطلق على المعتق ويطلق على الذي أعتق ويطلق على الناصر، ذلك لأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، ويطلق على ابن العم ويطلق على الجار، فله عدة إطلاقات. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، والنصيب الذين عقدت أيمانكم أي الذين تحالفتم معهم غير مضبوط في كتاب الله سبحانه وتعالى، إنما هو يرجع إلى صورة التحالف التي تمت والوعود التي وعدت والمكاتبات التي كتبت، والله سبحانه وتعالى أعلم. والذين عاقبت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء، هذه الآية أصل في القوامة، قوامة الرجل على المرأة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فأفادت الآية الكريمة أن الرجال قوامين على النساء، أن الرجال قوامون على النساء بشيئين، بما فضل الله بعضهم على بعض أي من الذكورية التي أوتاها الرجل والقوة والعقل والجلادة والصبر ونحو ذلك، وهذا الشيء المرأة لا تناله، فجبلتها لا تساعدها على ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل؟ فعقلها لا يكافئ عقل الرجل. وقد قال الله فيهم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وكذلك حجمها لا يكافئ حجم الرجل. فكما قال القائل إذا جاءت المرأة وأمرت أن تقطع هذا السارق وتحكمها في الزيت، فإذا جاءت تقطع هذا السارق وبكى أمامها أو وضعت يده في الزيت وبكى أمامها، هربت وتركت القطع وتركت الحكم في الزيت، فهو جبلة الرجل غير جبلة المرأة. قال الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بشيئين، بما فضل الله بعضهم على بعض من ناحية القوة والعقل والالتزام والرجانة وما آتاه الله الرجل في جبلته، وبما أنفقوا من أموالهم في الصدقة وفي النفقة في المعيشة. ولذلك ما قدمنا سالفا أن المرأة إذا كانت هي التي تنفق على الرجل فيتنازاه القوامة. صحيح أن الله فضله عليها بأشياء جبلية، لكن هي بدأت تنازع بالإنفاق عليه من أموالها. فلكي يكون الرجل تام القوامة على امرأته يكون هو الذي ينفق وهو الذي يرشد ويوجه. أما إذا شاركت هي بشيء، وهذا جائز، جائز أن تشارك بشيء، فالله قال فينصبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لدينا امرأة عبد الله بن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات أي مطيعات، فالصالحات قانتات أي مطيعات. استدل بالآية على مشروعية خدمة المرأة لزوجها، لأن الصالحات قانتات يعني مطيعات، إذا أمرها أن تطيع أطاعته. فمن العلماء من أوردها فيما يستدل به على وجوب خدمة المرأة لزوجها، ليس على المشروعية فحسب بل على وجوب خدمة المرأة لزوجها. الآية ليست صريحة في ذلك، الآية الكريمة ليست صريحة في إيجاب خدمة المرأة لزوجها، إنما قوله مقالبات، وإن قررنا أن معناها مطيعات، فمطيعات في أداء الحق الذي للزوج عليها، لسنا مطيعات على الإطلاق، إنما للزوج عليها حق، ولنفسها عليها حق، ولربها عليها حق، ولرحمها عليها حق، فهي قانتة مطيعة للزوج في ماذا؟ في الذي له عليها. لا يقال إنها مطيعة للزوج في كل شيء. إذا أمرها مثلا بشيء ليس من حق، إذا من حق الله لا تطيعه، إذا أمرها أن تأخذ من حاجبها مثلا لا تطيعه ولا كرامة، فالرسول نعم أنها مطيعة المتنمصة. إذا أمرها قال لها ائتني بكل مالك أو بشيء من مالك لها أن ترفض، لأن هذا المال حقها. إذا قال لها اصبري علي حتى أضربك بلا سبب فاحتلم ذلك، لأن هذا بدنها ولا تستحق أن تضرب إلا إذا كان ثم سبب يستدعي ذلك. فلما كان المال من حقها كذلك بدنها من حقها. فإذا الآية ليست صريحة في إيجاب الخدمة على الزوجة، وإلا لقال لها الزوج لا تقومي اشتغلي في الظلط. فلا نستطيع أن نوجب الخدمة لهذه الآية الكريمة. والأثر الوارد على علي رضي الله عنه الذي احتج به كثير من العلماء على إيجاد خدمة المرأة لزوجها ليس كثيرا عن ذلك. بل بعض العلماء أثر أن النبي قضى على علي بالخدمة الظاهرة وعلى فاطمة بالخدمة الباطنة. هذا الأثر مرسل لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا الرفض. راوي عاصم بن نمرة لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تابعي لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأثر مرسل. إنما الثابت في الصحيحين أن فاطمة جاءت تشتكي أثر الراحة إلى رسول الله وتسأله خادما، فقال هل أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين وتحمدين وتكبرين 33 فخير لك من خادم. فهذا الحديث فيه أن الرسول أرشدها فقط إلى الخيرية غير الأفضل والأجمل. أجمل لنا مسألة بحث طويل. الجمهور على أن خدمة المرأة لزوجها على الأسباب نقل عنه النووي والبيهقي وابن حجر وغيرهم من أهل العلم. ومن العلماء من رد المسألة إلى الأعراض، ومنهم من قال بالوجوب، والله سبحانه وتعالى أعلم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات أي مطيعات. وإن لم تكن خدمة المرأة لزوجها واجبة فهي على أقل الأحوال مستحبة. إذا خدمته أجرت فهي مستحبة على أقل الأحوال. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، حافظات لفروجهن في غياب أزواجهن، وحافظات لأموال أزواجهن في غياب الأزواج، وحافظات للبيوت في غياب الأزواج، وحافظات لما استرعين عليه في البيوت. فحافظات أعم من بعض التأويلات المفردة التي فسرها به بعض العلماء. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، حافظات لغيب أزواجهن، وحافظات لفروجهن في حال غياب أزواجهن، حافظات للغيب ليس بقوتهن إنما هو بما حفظ الله. ولها حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني المحفوظة من حفظها الله. والمرأة لا تستطيع أن تحفظ فرجها إلا إذا ثبتها الله سبحانه وتعالى على ذلك، حتى لا تغتر المرأة بقوتها وبأنها صارمة البيت، فالذي ثبتها هو الله والذي حفظها هو الله. حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن. النشوز العلو والارتفاع، ومنه الأرض النشز أي المرتفعة والعالية. الذي تخافون علوهن وارتفاعهن على أوامركم فعظوهن وامجروهن في المضاجع واضربوهن. الواو هل تقتضي الترتيب أو تقتضي مطلق التشريف؟ يعني هل يلزم أن أرتب عظوهن الموعظة أولا، وبعدها واهجرهن في المضاجع، بعدها الهجران في المضجع، وبعدها الضرب؟ أو يجوز أن يقدم شيء على آخر؟ الواو في الحقيقة ليست في كل الأحوال تفيد الترتيب، إنما تفيد مطلق التشريع. تفيد مطلق التشريع. جاء زيد وعمر، ليس معناه جاء زيد ثم بعد يوم أو ساعة جاء عمر، ولكن ممكن جاء زيد بن عمر معك أكلت خبزا ولحما، ليس معنى أنك أكلت خبز ثم أكلت اللحم، بل قد تأكل خبزا على لحم. فعلى ذلك يجوز أن يقدم شيء على آخر إذا دعت الحاجة أو الضرورة من ذلك. فإن كان الأسلم على التقعيد أن تقدم الموعظة ويقدم التذكير، لكن جانبنا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء يوما من خارج البيت فوجد عائشة معلقة درنوكا سطرت به شهوة فيه تصوير، فغضب
عليه الصلاة والسلام لم يسلم عليها حتى خرج فيها وقالت أتوب إلى الله ورسوله، ماذا أذنبت يا رسول الله، ماذا أذنبت يا رسول الله؟ فقال لها إن الذين يسمعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة. جاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لما رجع من البقيع، فكانت عائشة تتابعه لما خرج إلى البقيع تركها نائما وخرج، فظنت أنه خرج عند بعض النساء فجلست تبحث عنه، ثم ذهبت إلى البقيع فلما رأته قد رجع قفلت راجعة فجاءها وهي تلهث، فقال يا عائشة لعلك السواد الذي رأيت؟ قالت نعم يا رسول الله الحديث في فلهدني لهجة أوجعتني. قبلها أتظنين أن يحيف الله عليك ورسوله ولهدها لهجة أوجعتها؟ فالشيخ أن الشخص قد يسلك مثلك قبل مثلك آخر إذا احتاج إلى ذلك كأصحاب المعاصي بصدق عام. فأصحاب المعاصي يجوز أحيانا أن تقدم التبجير لكن إذا كانت معصية معلومة وأن فاعلها يعلم أنها معصية وتمادى عليها يجوز أن تبجح معه مثلك أقوى من مسألة النصح أحيانا، ويكون هذا المثلك في نفسه نصحا وإرشادا والله أعلم. الذي تخافون نشوزهن فأزروهن واهجروهن في المضاجع، اهجروهن في المضاجع. من العلماء من قال أدر ظهرك لها وهي نائمة، أدر ظهرك لها وهي نائمة يعني وجهها تحوله للناحية الأخرى. ومنهم من قال ابق معها في المضجع ولا تكلمها، ومنهم من قال ابق معها في المضجع ولا تجامعها، ومن أهل العلم من قال اترك المضجع جملة واحدة. وهل يجوز الهجر خارج البيت او لا يجوز؟ يعني واحد غضب من الدكتور، هل يجوز الاتجاه البتوشي؟ ورد حديث نوجع فيه ولا اهجر الا في البيت، لكن قد ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام لما هو اقوى سندا من هذا الحديث هجر نساءه واعتدلهن في مشربة له. وأيضا ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيت علي فما وجد علي، وجد فاطمة فسألها عن علي قالت كان بيني وبينه شيء يا رسول الله فغاضبني فخرج، فبحث الرسول عنه فإذا هو نائم منبه عليه التراب، فقال له قم يا أبا التراب. فهل يجوز الهجران في خارج البيت؟ الظاهر ان الحاجه اذا دعت الى ذلك فعل، والله سبحانه وتعالى اعلم. فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هل تقتص المراه من الرجل اذا ضربها مثلا بيده هو زوجها؟ هل تقتص منه؟ لم يرد لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتصت منه ازواجه في شان الضرب عليه الصلاه والسلام، وقد ورد حديث ضعيف في سبب نزول الايه ان سعد بن الربيع ضرب زوجته او لطمها فجاءت تشتكي الى رسول الله، فكان الرسول عليه الصلاه والسلام اراد ان يجعلها تقاد منه يعني تقتص منه، فنزلت الآية رجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، لكن سبب النزول هذا ضعيف. ولكن يكفي للقول لما لا تقتص منه قوله تعالى التي تخافون نشوزهن فأزوهن وأهجرهن في المضاجع واضربوهن، ولم يرد أنها هي تضرب زوجها. فإن أطعنكم، إذا أطعتك المرأة فيما لك عليها فلا تبغوا عليهن سبيلا. فإذا بغيت عليها يعني ليس لك طريق تصل إليها منه تضليلها بسبب يعني إذا سدت عليك الطرق أطاعتك فيما يرضي الله فقد سدت عليك كل الطرق الموصلة إلى بربها فليس هناك أي سبب تضليلها بسببك. فإذا بغيت عليها فالله عز وجل يقول إن الله كان عليا كبيرا وجاء بإسمه وبصفة العلو هنا ليخبرك أيها الظالم الذي تضرب زوجتك بلا سبب أن هناك من هو أقوى منك وأكبر منك وأقدر عليك منك على زوجتك فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فإن بغيتم عليهن سبيلا فإن الله كان عليا كبيرا يعني ربك لك بالمرصاد أكبر منك وأعلى منك. لذلك كل ختام الآيات مدلول فيه في الآية يعني تنزيل الآية بصفة العلو وصفة وصفه سبحانه وتعالى بأنه كبير لفائدة تحمل معنى التهديد والترهيب لمن اعتدى على زوجته بغير سبب يعني لا تطلعها وتستمرها وتضربها بلا سبب فإنك إن فعلت تعلم أن الله كان عليا كبيرا وهو قادر على الانتقام منك وقادر على البطش بك سبحانه وتعالى. وإلى هنا وصلنا الله يكون مهما بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد ماذا نقول لمن يرى حديثا في البخاري وفي مسلم بالنسبة تقدم الكلام على ذلك أن البخاري ومسلم قد تلقتهما الأمة بالقبول إلا أحرف يسيرة يعني حديث يسيرة جدا انتقدها الحفاظ وبعض الحفاظ كالدار القطني وغيره ونسبة لتتجاوز يعني 29% ونصف صحيح ونصف المئة ضعيف. إذا كان المنتقد أورد حديثا من الأحاديث المنتقدة وقال إن العالم الفلاني تكلم فيه له ذلك لكن إذا تقارن هو برأيه ولم يورد مستندا لذلك فقوله مرجوع عليه. ما مدى صحة اعتراض إبليس النبي عن نفسه بأمر من الله سبحانه وتعالى؟ ما يعرف الأزهر ما المراد يقول اعتراض إبليس عن نفسه يذكر حديثي الله أعلم ما سمعت عن هذا الحديث ما وجدت له ولا أقل عن سمعته. ظاهرة مشهورة بين أحد الوعاظ يعمل في مجال الأدب والقرآن وشتم أكثر من مرة وأخذ يتجاوز الإثم على جميع أسئلة الناس من هو المسؤول؟ شخص يعني مصطابع يعني عالم بالقرآن يفعل المحرمات كيف يعمل هو تعمل معه بما يستحق يعني كل التعامل له ملابسه خاصه به. ما حكم ما الحكم فيما يسمى بالمواسم التي ياتي بها اقارب الدرجه الى بيت زوجها؟ وما حرم ما يأتون به من هذه الأوطان؟ الأولى قطع هذه المواسم وزيارة البنت في أي يوم. أما المواسم لم ترد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أبدا. المواسم التي تفعل الصباحية وهذه الأشياء التي يفعلها الناس ويجعلوها شعائر لم ترد عن رسول الله بهذه الكيفية، ولكن عموم التهابي وارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والتزاور وارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها كنا نمكث الشهرين أو الثلاثة في بيت رسول الله وليس لنا طعام أو ولا سقط في بيوتنا نار. فقال لها قائل ماذا كان يعيشكم يا أم المؤمنين؟ قالت كان لنا جيران وكنا مثل السبت كانت لهم ملائح يأتوننا بلبنها أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. هذه من الجيران أو من الأقارب مشروع ومفهوم ومستحب لكن المواسم والثالث والرابع وكل هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه أولى.
لكن المال حلال لذلك. ما حرم ما يقدمه لي رجل عندما أزوره أو يعطيني على سبيل الهدية إذا كان هذا الرجل يعمل في بنك ربوي. الرسول عليه الصلاة والسلام زار امرأة يهودية أو دعت امرأة يهودية إلى شاة مسمومة فأكل منها عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت تذهب بنية نصفه والشاب أو تأليف قلبه لعمل خير بعد ذلك جاز لك، وإلا فنصره مفهوم. لا يقول يعني من اليهودية لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهودية واليهود أبوالهم مشتبهة ففي يزيد حال الرسول صلى الله عليه وسلم أكل عندها عليه السلام ولم يستفسر من يستفسر صلى الله عليه وسلم. فبالنسبة للرجل الذي يعمل في البنك، الذي يعمل في البنك عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الله أكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه، لكن الأجر الذي يأخذه نفسه هل مال نفسه يعني تقول انه محرم او اخذ المقابل، يعني هل مال اخذ المقابل عمل اداه او اختلف؟ فهذه المساله شائكه بعض الشيء بين العلماء. شيخ ذلك من جزئيه يعني الربا نفسه محرم، كاتبه مرتكب اثم ومرتكب حرام، لكن الاجر الذي جاء وتحصل هل هو حرام قولا واحدا والمفروض يحرقه الذي هو كتب بين امرئين، او نقول اخذ مقابل كتابه والاجر صحيح؟ المساله يعني هنقول دائما الاحوط للشخص في الدين ان يكتب قولا واحدا واتي يضل وكاتبه ملعون، لكن بالنسبه لك كذاهب الى هناك هل تاكل او لا تاكل؟ الظاهر والله اعلم اذا دعتك الضروره الى ذلك جاز لك ان تشرب عنده الشاي او تاكل عنده اللقمه، وهذا اجتهاد مني استقطب من نفسي ومن الشيطان من افرط من الله. نعم. هذا الاثر المتداول المعيه كان يعمل عند يهودي وكان يعطيه تمره يستخرج له دلوا ويعطيه تمره مقابل الدلو، ما قف له على سنه. كثير من الاثار تحتاج الى النظر في مساليبها الريحيه، يعني مساله التي ذكرت مساله محتاجه الى مزيد تصنيف وبحث التي ذكرت الان، فان شاء الله نظر الى ما يكون. هل اذا كان الانسان اصيب بنفس من الجن هل الجن يشترك معه في كل شيء حتى الطعام؟ لا اعلم في هذا شيئا عن رسول الله. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميل بكم، هل هذا دليل على أن الأرض ساكنة لا تتحرك؟ ليس صحيحا. في قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، مبحث دقيق في هذه الواو في قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة، وترى الجبال تحسبها جامدة، هل هي واو الابتداء او واو العطف؟ يعني الايه التي قبلها ما التي قبلها ذكرنا بها الرحمن ايه النمل ويوم ينفخ في الصور فخدع من فساق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخلين وترك. هل واو هنا عاطفه يعني وترى يوم القيامه، وترى يوم القيامة الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، أو هي ابتدائية وترى الآن الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب؟ ما العلماء يقول إن هذا يوم القيامة ويستأنف لقوله تعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا، فإن قال قال يوم القيامة ترى الجبال تحسبها جامدة يعني يوم القيامة أنت إذا نظرت إلى الجبال تراها جامدة أمامك بنص الآية الكريمة، لكن رب العزة قال وتكون الجبال كالعهن فيراها الرائي وهي كالعهن. فالخلاف اللغوي في تحديد الواو ما هي
في قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة، هل هي واو العطف وان ذلك يوم القيامة او واو الابتداء؟ ينشأ عليه التفريع الوارد في هل الارض ثابتة، هل الارض ثابتة او الارض متحركة؟ يعني والدقائق ممكن نقول بها الوجهين للعلماء ونبحث في مثل هذه الاحوال عن سنة لرسول الله تفسرها، كما تقدم مثلا في قوله تعالى ولا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون. الواو في قوله تعالى وانتم الاعلون هل هي واو ابتداء او واو الحال؟ يعني لا تهنوا وتدعوا الى السلم في حال كونكم اعلون، يعني اذا كنت اقوياء لا تدعوا الى السلم، او لا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون مطلقا سواء كنتم الان اعلون في ايمانكم؟ لعل المعنى واضح او الخلاف واضح. لا تهنوا وتدعوا الى السلم اذا كنتم اعلون، اذا كنتم اقوياء لا تدعوا الى السلم، او هي لا تهنوا وتدعوا الى السلم مطلقا وانتم الاعلون في كل حال؟ هنا الواو لا تستطيع ان تحزمها بمجرد العطف الا اذا استدخلت سنه رسول الله عليه السلام معي. ففي سنه الرسول، الرسول اذا كان ضعيفا طلب الصلح، طلب المصالحه عليه الصلاه والسلام. فلما حاصرته الاحزاب عرض على الانصار ان يعطيهم ثلث ثمار المدينه، أن يعطي أحزاب ثلث ثمار المدينة على أن ينصرف عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتصالح الرسول عليه الصلاة والسلام في عدة مرات مع الكفار، وخالد بن الوليد رضي الله عنه انحاز من جيش يوم رؤية ورجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالسنة تتدخل لتطبق مثل هذه الأشياء الدقيقة، سنة رسول الله هي التي تتدخل وتحكم. فلذلك المفسر اللغوي او البلاغي الذي ليس عنده رصيد من سنة رسول الله تجد ان يصبح مع العقل او مع اللغة فيفكر بما تقتضيه اللغة وما يقتضيه العقل، فيحيد في كثير من الاحيان عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ودائما حجج اللغويين تكون وهي يأتيه لغوي بشيء اخر ينقض له الشيء، يأتيه واحد بقياس يأتيه اخر بقياس احسن من قياسه. فلذلك تكون سنة الرسول ضالقة للمسألة. فهذا بالنسبة لمسألة ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، فالأدلة فيها من سنة الرسول عليه السلام قليلة وشريحة كذاب، وهذا الذي سنسموه رأي بعض أهل العلم الجمهور على أن الآية وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب أن ذلك يوم القيامة، وبنوا لهم الواو على ما تناسبه. ومن اهل العلم من قال لا يمنع ان تكون الواو واو الابتداء، والله سبحانه وتعالى اعلم. هل يجزي الشيخ الذي لا يستطيع الصوم الا افطر؟ شيخ لا يستطيع الصوم، شيخ كبير لا يستطيع الصوم. إن جئت إلى الأدلة، قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. من هم الذين يطيقونه؟ أهل العلم لهم فيها قولان. الجمهور قالوا الذين يطيقونه أن يتحملون صومه، فالآية معناها وعلى الذين يتحملون الصوم يستطيعون الصوم إذا أرادوا أن يفطروا أفطروا وأطعموا مكان كل يوم مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قالوا على هذا التأويل جاءت الآية لكنها نسخت، نسخت بماذا؟ بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ابن عباس قال لا ليست منسوخة، إنما المعنى وعلى الذين يطيقونه أي يتحملون صومه وهو شاق عليهم إذا أرادوا أن يبدوا
يبدو يسكنوا يسكنوا ويقعدوا كبر اليوم مسكين، لكن هذا التأويل مخالف لتأويل الجمهور. ثم يعرض عليه أيضا أن الشيخ الكبير لا يستطيع صومه أصلا لا بمشقة ولا بغير مشقة. سنة رسول الله ليس فيها شيء فيما علمت في أمر الشيخ الكبير أصلا. الأثر عن الصحابة فيها أثر عن أنس بن مالك أنه لما كبر كان يفطر ويطعم كل يوم مسكينا. هذا الوارد الصريح للباب فعل أنس بن مالك أنه لما كبر كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. لكن ما لغى أهل العلم إن الرسول قال خاصة عن الظاهر إن لمن أظلم الله ولكم ما عرضكم عليكم حرام، فكيف تنزمون الشخص بشيء في ماله لم ينزمه به الله ورسوله؟ الرجل مخاطب بالصوم، ما استطاع الصوم لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. وانا لم استطع الصوم ولم استطع القضاء عده من ايام اخر، والايه ليست صريحه انما الجمهور قالوا فيها ما سمعتم. اذا كان فعل ذلك الصحابي وانس بن مالك فان شئت ان تختار ساله لنفسك اختر ساله لنفسك، لكن لا توهم به غيرك من المسلمين. هذا الحافظ في هذا الباب. فإذا أراد الشخص أن يفعل بفعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يفصل ويفعل مكان كل يوم مسكين إذا كان شيخا كبيرا فعل، وإلا فلا دليل ملزم صريح أصلا، ليس هناك دليل صريح ملزم أصلا. هذا أيضا يلحق بالمريض مرض مزمن لا يستطيع القضاء ولا الإعادة، فالذي لا يستطيع القضاء ولا الإعادة مطلقا ما نستطيع أن ننزمه بشيء. قال الله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فقال المريض أهدر إلى ثلاثة أيام أخرى مرضي لا يرجى ضره لا يرجى ضره مطلقا، فبما ننزمه؟ ولا الدليل على هذا الإلزام، ليس هناك دليل فيما علمت لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله بإلزامه بإطعام ولا بغير إطعام. والله سبحانه وتعالى أعلم. ما حكم القول في قول زوج زوجه مطلقة بإذن الله؟ قال زوج لزوجته أنت مطلقة بإذن الله. الظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم أن في مثل هذا اللفظ يسأل عن ما يجب، يعني هل سأطلقك بإذن الله أو مآلك إلى أن تكوني مطلقة بإذن الله؟